هذان الأخوان بعث برسالتين وكل منهما تتضمن الشكوى من حالة مرضية. الأخ أبو محمد يقول إن زوجته أصيبت بمرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء وحدها. أما أخونا من رجال ألمع فيشكو نفس الحالة لدرجة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، ويسألون عن علاج يراه سماحتكم مناسبا حتى لا يلجؤون إلى أولئك الذين يجسدون الأمور وربما يلجؤون إلى كاهن أو مشعوذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وإن الله جعل فيما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الخير والهدى والعلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية، ما نفع الله به العباد وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والإنسان قد تجد له أمور لها أسباب فيحصل له من الخوف والذعر ما لا يعرف له سببا بينا. والله جل وعلا جعل في ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لهذين أن يستعمل ما شرعه الله جل وعلا من الأوراد الشرعية، ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة يسلم ويعتمد الأذكار الشرعية، يأتي بآية الكرسي بينه وبين يقرأها بينه وبين نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله وأفضل آية في كتاب الله عز وجل، لما اشتملت عليه من التوحيد العظيم والإخلاص لله ومن العظمة سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا قرأ هذه الآية خلف كل صلاة فهي من أسباب العافية والأمن من كل شر. وهكذا قراءتها عند النوم، إذا قرأها عند النوم قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فليقرأها عند النوم وليطمئن ولا يكون في قلبه شيء من الخوف أو الذعر، بل يعلم أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه الصدق الذي لا ريب فيه. ومما شرع الله أيضا لهذا المعنى أن يقرأ قل هو الله أحد معوذتين خلف كل صلاة، فهي أيضا من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوء. قل هو الله أحد تعريف في القرآن، ويقرأ قل أعوذ بالله معها وقل أعوذ بالناس معها، هذه السورة الثلاث يقرأها بعد الظهر مرة، بعد العصر مرة، بعد العشاء مرة، أما بعد المغرب وبعد الفجر فثلاث مرات، بعد المغرب في أول الليل وبعد الفجر في أول النهار، يقرأ هذه السورة ثلاث مرات كما جاء في ذكر أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من أسباب العافية والأمن من كل سوء. ومما يحصل به أيضا الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من الشر كله أن يستعين بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنها من أسباب العافية من كل سوء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. وهكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، فهي ايضا من من أسباب العافية من كل سوء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاثا لا تضره أي مصيبة وأي ضرر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات. فهذه الأذكار من القرآن ومما جاءت في السنة كلها من أسباب الحفظ والسلامة والأمن. فينبغي المؤمن أن يعتبرها وما تيسر منها وهو على طمأنينة وثقة بربه وأنه سبحانه وتعالى القائم على كل شيء والمصرف في كل شيء وبيده التصرف والعطاء والمنع والضر والنفع. هو القائم على كل شيء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء جل وعلا. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة. ما ضل صاحبكم يعني معشر أمة محمد وما غوى الضال الجاهل والغاوي الذي يعمل على خلاف العلم. فهو ليس بجاهل وليس بمخالف لما يعلم بل يعمل يعلم ويعمل عليه الصلاة والسلام. فهو مهتد وليس بضال فهو على هدى من ربه وهو مع ذلك عالم عامل قد علمه الله من علمه ما شاء من الكتاب والسنة وهو عامل بما يعلم. ولهذا قال ما ضل صاحبكم وما غوى بخلاف من أعرض عن العلم فإنه ضال كالنصارى وأشباههم من الجهلة فإنهم ضالون وهم أشباههم في قوله ولا الضالين هم النصارى وأشباههم من الجهلة المعرضين عن الحق. وبخلاف من علم ولم يعمل هذا يقال الهاوي وهو المغضوب عليه وهم اليهود وأشباههم عرفوا الحق ولكن عاندوا وكفروا ولم ينقادوا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا عنادا وبغيا وإثارا للدنيا على الآخرة والهوى على الهدى. فلهذا غضب الله عليهم وصاروا من أرباب الغواية والضلالة والبعد عن الهدى وهم ضالون لما عندهم من الجهالة والعراض على الحق وهم مغضوب عليهم غاوون لكونهم عرفوا الحق الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام فحادوا عنه وعاندوا استكبارا وبغيا وحسدا وإثارا للدنيا على الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال في المغضوب عليهم اليهود وفي الضالين هم النصارى يعني وأشباههم. وقال صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء رأسوا بالضلال والغواية والغضب ومثلهم من سار في سبيلهم وتخلق بأخلاقهم فمن أعرض عن الهدى من أي صنف من الناس فهو ضال ومن خالف العلم وتابع الهوى فهو غاوي المغضوب عليه. نسأل الله العافية. نعم
جزاكم الله خيرا.
هذا سلاح تصفونه سماحة الشيخ لكل مؤمن.
نعم.
هل تشترطون شروط أخرى لمن يحمل السلاح؟
نعم من أعظم الشروط الثقة بالله والتصديق برسول صلى الله عليه وسلم وأن الله جل وعلا هو الذي يقول الحق ورسوله يبلغ الحق وهو صادق فيما يأتي ما يقول عليه الصلاة والسلام. ومن الشروط أن يأتي بذلك عن إيمان وأغرب فيما عند الله وعن ثقة بالله وعن إيمان بأنه سبحانه يدبر الأمور ويصرف الأشياء وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا عن شك ولا عن سوء ظن فعن حسن ظن بالله وعن ثقة به سبحانه وعن تصديق لرسوله عليه الصلاة والسلام وأنه متى تخلف المطلوب فلعلة من العلل تخلف المطلوب. العبد عليه يأتي بالأسباب والله يسبب الأسباب سبحانه وتعالى وقد يحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى يحيلها العبد، ولله فيها الحكمة سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي، الحسي الذي يقوم به الأطباء من ضرائب وأكل وإجراء عمليات وغير ذلك، والمعنوي الذي يحسب الدعاء وقراءة ونحو ذلك. كل هذا قد يتخلف المطلوب منه والمراد منه لأسباب كثيرة، الله جل وعلا هو العالم بها سبحانه وتعالى، وقد يعلم بعضها المخلوقون بسبب عدم يقينهم وعدم ثقتهم بما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بأسباب أخرى حالت بين أثر ما جاء به الرسول وبين مقتضى، حالت بين ما قاله الله ورسوله وبين المقتضى المطلوب من ذلك لأسباب فعلها العبد من معاصي وكفر بالله عز وجل وسوء ظن بالله وغير هذا من أسباب التي قد يأتي بها العبد تكون سببا لحرمانه من الخير الذي جاء على إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. هذا لمن أصيب أو لمن لم يصب بعد سماحة الشيخ؟
هذا سلاح يحصل به العلاج وتحصل به الوقاية، وعلاج لما قد وقع وعلاج لما لم يقع. وهكذا الأدوية الشرعية والحسية، بعضها علاج للواقع من الأمراض والأدواء، وبعضها وقاية منها وسبب للعافية منها. فإن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوقاية وفيها العلاج جميعا. والإنسان قد يتعاطى أدوية للوقاية وقد يتعاطى أدوية للعلاج. وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا وهذا، فيها الوقاية وفيها العلاج. من هذا ما قول صلى الله عليه وسلم: من صبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. هذا من باب الوقاية، رواه مسلم في الصحيح. من صبح بسبع تمرات مما بين لابتيها إلى المدينة لم يضره سحر ولا سم. في لفظ: من صبح بسبع تمرات من عجبة المدينة لتمر المدينة. فالمقصود أن هذا من باب الوقاية، ويرجى في بقية التمر أن ينفع الله به أيضا، لأن المادة متقاربة، لكن تمر المدينة له خصوصية في هذا كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في علاج في الوقاية من السحر والسموم. نعم،
جزاكم الله خيرا. لعل من الأدوية الحسية سماحة الشيخ ما يسأل عنه أخونا أبو محمد أيضا، يقول: قرأت في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية حيث أشار إلى أن الذهب مفيد في علاج الخوف وضعف القلب والرجفان العارض من السوداء، وينفع حديث النفس والحزن والغم ومن الفزع والعشق فيما يبدو، هل يجوز لمن عنده من هذه الحالات أن يستخدم الذهب، وهل هو حلال أم حرام، وما رأيكم عموما فيما يصفه ابن القيم في كتابه هذا أو في زاد المعاد؟
ما لست أعرف لهذا أصلا بينا، ولعل الأسباب أن الذهب مال نفيس وله قيمة وأهمية، فإذا اكتفاه المحزون أو المهموم أو نحو ذلك يرى من الراحة والطمأنينة والفرح ما يدفع ما به من هم وحزن وفزع ونحو ذلك في غلائه ونفاسته، كما أن الإنسان إذا رأى محبوبة ومن يرغب في لقائه يحصل له من الفرح والسرور والنشاط والقوة ما يدفع بعض المرض وبعض الأذى. فالمال محمول النفوس، ولا سيما الذهب له نفاسة وله أهمية وله قيمة، وقد يكون إذا رأى الإنسان وكان حوله أو عرف أنه عنده وأنه بحوزته يحصل له من الراحة والطمأنينة والأنس بهذا الشيء مما يعين على دفع هذا البلاء أو تخفيفه، وهذا يعني يجب أن يلحق به بقية الأموال التي لها قيمة. فإن المال معروف حب النفوس له، كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. قال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فإذا كان من الذهب صار أبو أحد أكثر لأن الذهب أنفس الأموال بالنسبة إلى معلومات الناس في الجملة، وإن كان هناك معادن قد تكون أغلى منه، لكن بالنسبة إلى معلومات الناس وسيما العامة فإن الذهب عندهم في القمة، وله أثر في النفوس وفي دفع الأوهام والأحزان والفزع ونحو ذلك، لعله من هذه الحية فقط، أما غير ذلك فلا أعلم شيئا.
بارك الله.
ابن القيم فغيره من أهل العلم،
نعم،
ينقل ما يقول الناس ويقول الأطباء ما يقول من قبلهم، فقد ينبهون على شيء وقد يعلقون على شيء وقد ينقلونه كما وجدوا.
نعم
نعم.
وهو يستطيع
المسألة في هذا ترجع إلى أمرين.
أيوة.
أحدهما ما ينقل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على ما قال صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
نافع وفي على ما قال صلى الله عليه وسلم.
طيب.
إذا ثبت عنه السنة. أما الشيء الثاني ما ينقع عن الأطباء الأوائل أو المحدثين فهذا في الغالب يكون عن تجارب جربوها أو نقلوها عن غيرهم، فقد يفيد وقد لا يفيد، قد تكون هناك أشياء تعيق عن الفائدة وتمنع فائدته، فإن من شرط الفائدة من الدواء أن لا يكون هناك مانع يمنع منه، فإذا صار الدواء له أثر في المرض وصار المرض ليس هناك مانع من تأثير الدواء فيه فإنه ينفع بإذن الله، لأن قد يكون هناك موانع في نفس جسد الإنسان أو في المريض تدفع أثر هذا الدواء وتعيقه أو تبطله، والله حكيم عليم جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، لكل داء دواء، فإذا أصيب حصلت موافقة، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، فقد يكون هذا الدواء ليس صالح لهذا الداء فلا ينفع به، أما إذا وجد دواء الداء نفسه إذا جعله الله دواء له وأحسن استعماله ووضع كما ينبغي فإنه الغالب ينفع الله.
بارك الله فيكم. كما ينوه الأخوان سماحة الشيخ من خوفهم على عقيدتهم عند اللجوء إلى أولئك الذين يجسدون الأمور وقد يتكهنون بأشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ توجيه في علاج مثل هذا، ولا سيما فيما يتعلق أيضا بخوف الناس من السحر ومن الجن.
أما ما يتعلق بسؤال الكهنة والمنجمين والعرافين والرمالين وأشباههم من أصحاب الشعوذة ودعوى علم الغيب ودعوى أنهم يدركون أشياء وصل الجن ما أدركها غيرهم، هذا كله لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم، سئل عن الكهان عليه الصلاة والسلام فقال إنهم ليسوا بشيء وقال لا تأتوهم، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرج في مسلم صحيحه من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن هؤلاء لا يؤتون ولا يسألون ولا يصدقون، لأن عمدتهم الخرص والتكهنات التي لا أساس لها أو الاعتماد على ما يقوله الجن وخرافات الجن وشياطينه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه، قد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الكهان قد يصدقون قال إنهم يصدقون في كلمة ويكذب في 100 وفي بعض الآخر في أكثر من 100، وبين عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي يصدقون فيها هي التي يسمعونها من السماء، يسمعها مسترق السمع من السماء من الملائكة، فيكذب معها كلمة الكثير في ثلاث روايات فيكذبونها 100 كلبة، في لفظ آخر فيكذبون ويزيدون، في بعضها يكذبون أكثر من 100 كلبة، فيقال قد صدقوا في كذا وكذا فيصدقون بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السنة، والناس من عادتهم الميل إلى الشعوذة وإلى كل ما يظنون أنه ينفع فيتشبهون بكل شيء، والمريض يتشبه بكل شيء أيضا، فلهذا يصدقون كهنة والمنجمين في كذبهم الكثير لأسباب أنهم قد صدقوا في واحدة أو نفعوا في واحدة أو اثنتين مثلا، وهذا كله من طبيعة البشر الميل إلى من ظن أنه عنده شيئا، ولا سيما إذا كان قد عرف أنه نفع في ولو في واحدة فيتعلق به ويصدقه في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالجن أو السحر سمحت الشيخ،
السحر قد يقع السحر من الناس لا شك فيه، وهو بالغالب يكون بعمل من الشياطين، من شياطين الإنس الذين يتلقونه عن الجن فيعقدون عقدا وينفثون فيها بريقهم الخبيث وكلماتهم الشيطانية، فقد يقعوا بإذن الله ما يريدون، كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد، هم السواحل التي ينفذها في العقد في الريق الخبيث والكلمات الخبيثة والدعوات الخبيثة، فقد يقعوا ما أرادوا بإذن الله وقد لا يقع، ولهذا قال سبحانه ما هم بضارين بها إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر حق يقع، قد يقع، وهو منكر عظيم، والرسول قرنه بالشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، والنوم هن يا رسول، قال الشرك بالله والسحر، جعله قدر الشرك، هكذا جاء في الصحيحين حديث ابي هريره، الله جل وعلا قال واتبعوا ما تلت الشياطين في سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ومن تعليم الشياطين ومن تعديهم على بني ادم وايذائهم لهم وايقاعهم في انواع الباطل، فينبغي المؤمن ان يتحرز عن ذلك مما تقدم التعولات الشرعيه، ايات الكرسي من قراءه قل هو الله احد ومعوذتين بعد الصلوات، قراءه عند النوم، قراءه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح المنزل لذلك، وجاءه رجل فقال لقد لقيت كذا لقيت كذا وكذا هذه الليله من نظرة عقرب، أو كما قال الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره، وجاء في حديث آخر أنه قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره حمى، يعني سموا السموم. فالمقصود أن هذه التعوذات الله جل وعلا جعلها سببا للعافية والسلامة من هذه السموم، فينبغي أن يكون عنده قوة إيمان، قوة ثقة بالله وحسن ظن بالله مع أتيانه بهذه الأوراد الشرعية والتعوذات الشرعية، والله جل وعلا هو الكافي المعافي سبحانه وتعالى بيده كل شيء، أليس الله بكاف عبده.
هناك علاج من آيات من القرآن الكريم بالنسبة
للجن التعوذ بالله منهم من أسباب السلامة، فإن الجن مخلوقون مربوبون فالذي خلقهم هو الذي يعيد منهم سبحانه وتعالى، فإذا الإنسان لجأ إلى الله وتعوذ بكلماته التامة من شر ما خلق أعاده منهم من غيرهم، وهكذا تكرسي عند النوم من أسباب السلام منهم من غيرهم، هكذا قراءة قل هو الله أحد المعوذتين من أسباب السلام من كل شر ومن الشياطين أيضا، والله سبحانه هو الخلاق وبيده تصريف الأمور جل وعلا وبيده الضر والنفع والعطاء والماء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لكم سبحانه وتعالى. فذكر عن السحرة أنهم يتعلمون من السحر الذي يفعله الشياطين وتوقيه الشياطين، يفعلون من ذلك ما يفرق بين المرء وزوجه، يعني يفعلون أشياء تسبب كراهة الزوج لزوجته أو كراهتها له حتى يفارقها، ثم قال بعده وما هم بضارين بها إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر خلق يعني من حظ النصيب ولا بئس ما شروا به مسلم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما ذوهم الا خير لو كانوا يعلمون، فدل على ان خلاف التقوى وخلاف الايمان. نعم
بارك الله فيك.
وبين ايضا انه كفر قال وما يعلمنا احد حتى يقول انما نوذر فلا تكفر، دل على ان تعلم السحر وتعليم السحر واستعماله كفر بعد الايمان نعوذ بالله، لانه انما يكون بطاعه الشياطين وعبادتهم من دون الله، فاذا اطاع الشياطين من الجن وعبدهم من دون الله علموا بعض الاشياء التي تضر الناس، ويروى عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سحر فقد اشرك، فالمقصود ان السحر من اسباب الشرك لانه لا يتوصل اليه الا بعباده الجن والاستغاثه بهم والاستعانه بهم والتقرب اليهم بذبح او نذر او سجود او غير ذلك، فلهذا حكم العلماء على السحر بانه كفار، هذا هو المعروف عند جمهور اهل العلم ان كل ساحر كافر من رأي في السحر فهو كافر، قال بعض أهل العلم يسأل عن صفة السحر فإن وصف شيئا يدل على كفر صار كافرا وإلا صار من جملة المعاصي ومنزلة الظلم للناس. وبكل حال هذا معنى ما يخالف ما قاله الجمهور، فإن مراد الجمهور هو السحر الذي لا يعرف له أسباب تبعده عن الكفر. فالساحر في الغالب إنما يكون ساحرا بخدمته للجن وعبادته للجن. أما إذا ادعى سحرا في شيء لا يكون من جنس السحر، ولكنه قد يضر الناس بعمل آخر غير عبادة الجن وخدمة الجن وطاعتهم والاستغاثة من الفجان، كأشياء يستعملها من مواد تؤكل أو تشرب أو يدخن بها أو يدهنوا بها فتضر بعض الناس، هذا من باب الضرر، من باب الظلم، من باب الإيذاء، ليس من باب عبادة الجن. نعم.
بارك الله فيكم. تتفضلون بذكر الآيات التي سمعتكم في مرة تتحدثون عنها سماحة الشيخ، آيات التي تدفع السحر.
نعم، ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب العافية مما قد يمس الإنسان من السحر ومس الجن وما قد يمسه أيضا من حبسه عن زوجته، أن من أسباب ذلك، من أسباب الشفاء من ذلك، قراءة آية الكرسي يمهل بها في الماء، والفاتحة سورة الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين. إذا قرأ هذه السور والآية الكريمة آية الكرسي وقرأ مع ذلك أيضا آيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه، كان ذلك من أسباب الشفاء إذا شرب من الماء و تروج به، فإنه من أسباب سلامته من السحر ومن أسباب إطلاقه عن حجره عن أهله. وآيات الأعراف يقوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه الآيات الأعراف من أسباب الشفاء، قرأتها في الماء أو ينفثها على المريض ينفذ بها مع الفاتحة ومع الكرسي ومع ولي أيها الكافرون قل والله فهم عويلتين، إما يفتى بها على المصاب وإما يقرأها في ماء ثم يشرب منه ويتروح بالباقي. وفي سورة يونس يقول جل وعلا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني اما يفل بها عليه واما ان يقراها في المغنى. اما آية طه فيقوله سبحانه قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول ما القى، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخير اليه بالسحر وانها تسعى، فاوجس في نفسه خيفه موسى وانها لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينه القى ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر حيث اكل.